يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 52.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 33 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. المذهب الطوسي، تقدم الحديث متسلسلا منذ أن بدأت أحدثكم عن المذهب الطوسي، مقدمة وتمهيد، بعد ذلك حدثتكم عن معالم المذهب الطوسي، وانتقلت منها إلى الملابسات التاريخية التي رافقت نشأة هذا المذهب، ومن الملابسات التاريخية إلى التطبيقات النظرية والعملية للمذهب الطوسي في واقعنا الشيعي المعاصر، فهو امتداد لمذهب الضلال هذا. ثم حدثتكم عن المميزات التي نستطيع من خلالها أن نميز بين دين العترة الطاهرة والمذهب الطوسي. الشهادة الثالثة، ظلامة الزهراء، هذه مميزات واضحة نستطيع أن نشخص علائم دين العترة الطاهرة وعلائم الضلال في المذهب الطوسي القذر النجس. أتحدث عن قذارة عقائدية وعن نجاسة فكرية. وتم الحديث في الحلقة الماضية في القسم الخامس من عنوان ما بين مسارين، المسار الكوثر والمسار الأبتر، حيث حدثتكم في الحلقة الماضية عن معنى البتول من أسماء وأوصاف الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أنتقل اليوم إلى جهة سادسة من جهات حديثي وبحثي في هذا الموضوع، تستبين الأشياء من معرفة أضدادها. وكل دين له كينونة، سأحدثكم عن كينونة دين العترة الطاهرة، ومن خلال ذلك نستطيع أن نكتشف كينونة المذهب الطوسي، إذ أن المذهب الطوسي صنع كينونته الخاصة به، لكننا لا نستطيع أن نتبينها بسبب غباء العقل الشيعي، لأن مراجع النجف الطوسيين ملأوا عقول الشيعة خراء وغباء وضلالا وهراء، هكذا فعلوا بعقول الشيعة. الغباء مع التقديس المزيف جعل عقول الشيعة كما نقول في التعابير الشعبية العراقية ترلل، فالعقل الشيعي بسبب ما صنعه المراجع الطوسيون في حوزة النجف الطوسية، ما صنعوه من غباء وخراء وضلال وهراء، جعلت العقل الشيعي ترلل، ويبدو أنه سيبقى هكذا، إذ لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أن العقل الشيعي سيتخلص من حالة الترلل هذا. سيبقى الشيعة حتى وإن حازوا على الشهادات الأكاديمية العالية، سيبقون في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الطوسية القذرة، سيبقون في حالة الطرطبيسية، كما نقول طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس. الشيعة هذا هو حالهم، يعيشون الحالة الطرطبيسية مع عقول ترللي، اعود احنا خل نقبض من دبش، نصيح من الصبح لليل وبعدين نقبض من دبش، هذا اذا كان الكلام عنهم، لكنني لا اتاجر مع هؤلاء الطرطبيسيين، هذا الطرطبيسي يظل طرطبيس وما يعرف الجمعة من الخميس، ما زال المرجع الطوسي راكبا على ظهره. أتحفوهم، أتحفوا الشيعة الطرطبيسيين، أتحفوهم بوثيقتهم الدخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابر ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكي حركة فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
ديخي على طرطبيسي، هذا هو الشيعي المرجعي الطوسي الحوزوي الخوئي السيستاني ديخي طرطبيسي. والعقل ترى للي هذا شو طلع من انت؟ وهذا اذا تمشي وراه وين راح يوديك؟ يطيح لبنقره، واذا طلع من النقره يطيح لبنقره ثانيه اقبح منها. ولهذا فإن حال الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة في النجف، فإن حال الشيعة كبول البعير إلى الوراء. أنقل لكم تجربتي ولا أريد أن أفرضها على أحد، هذه تجربتي وأنا مسؤول عنها، تريدون أن تنتفعوا منها أنتم أحرار. في يوم القيامة لو سألوني فإنني أمتلك الأجوبة. إذا أردتم أن تعرفوا جانبا من الأجوبة فعودوا إلى برامجي، لكن لا تقبلوا كلامي هكذا من دون دليل، عودوا إلى أدلتي ووثائقي كي تقوموا على الأمر بأنفسكم وكي تحكموا على الأمر بعقولكم وكي تقبلوه بوجدانكم وضمائركم، فإنكم مسؤولون عن دينكم ولستم مسؤولين عن الذي أقوله أنا. إلا إذا قامت الأدلة عندكم على صدق مقالي ودقة معلوماتي ذلك شأن آخر، وتلك مشكلتكم. ما هي بمشكلتي؟ أنا أحدثكم حديث الصدق، هذه لحية البيضاء منذ اختطاطها وإلى أن ابيضت فإني قضيت حياتي في خدمة فاطمة وآل فاطمة، وفاطمة شاهدة على ذلك. منذ اختطاط لحيتي وإلى أن ابيضت، فلا آتي اليوم كي أكذب عليكم، إنما أنقل لكم تجربتي. منذ أكثر من 40 عاما وأنا أتتبع كتب مراجع الشيعة الكبار، منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى لحظتنا الراهنة، أتفحصها وأدقق فيها. صدقوني، إذا أردت أن أعطي نسبة أقل، فإن أكثر من 90% مما تفحصته من كتبه، سأحدثكم بالصراحة، الكلام قد يكون مؤذيا، الكلام قد لا تصدقونه، ولكن الحقيقة هي هذه بالنسبة لي. أقول هذا الكلام وأنا مسؤول شرعا عن كل حرف مما أقوله. إذا أردت أن أعطي نسبة أقل فإنها أكثر من 90%. أتحدث عن المراجع الكبار. بعد أن اطلعت على كتبهم وقرأت ما كتبوا، ما كتبوه في العقائد بالدرجة الأولى، وما كتبوه في التفسير بالدرجة الثانية، وما كتبوه في سيرة الأئمة صلوات الله عليهم. وحينما أتحدث عن الأئمة إني أتحدث عن الأئمة 14، أتحدث عن رسول الله وعلي وفاطمة وعن ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد. فأئمة هؤلاء، أتحدث عن أئمتي جميعا من رسول الله إلى قائم آل محمد. وبعد ذلك ما استنبطوه من فتاوى من الآخر، ما كتبوه، ما ألفوه وصنفوه، صدقوني النتيجة التي وصلت إليها، قد أكون مخطئا، لست معصوما، قد أكون مشتبها، لكن فيما بيني وبين نفسي لن أغير النتيجة التي وصلت إليها إلا في حالة واحدة، إذا أمرني صاحب الأمر وقال لي إنك مشتبه، فإن النتيجة التي وصلت إليها ليست سديدة. في هذه الحالة أغير عقيدتي ورؤيتي باتجاههم. ما قرأت كتابا من كتبهم، خصوصا في معارف الكتاب والعترة، إلا وأنا أحكم على ذلك المرجع بأنه مطي. خلل في العربية، خلل في الفصاحة والبلاغة، جهل في معرفة القرآن، جهل في معرفة أسرار وحقائق حديث العترة، جهل في معرفة التأريخ، ما ينقلونه عن النواصبي لا ينقلونه بدقة. فحينما أعود إلى كتب النواصبي التي هي المصادر الأصلية للمراجع الطوسيين أجد الكلام عندهم واضحا وصريحا وبينا. ومن هنا فإن كتب السنة بالقياس إلى كتب حوزة النجف أفضل تريليون مرة، لأن علماء النجف ينقلون عن تلك الكتب لكنهم لا ينقلون بنحو دقيق وصحيح. إذا أردتم أن تعرفوا دينكم فعودوا إلى كتب السنة، فإن المعلومات هناك أدق. ما نقلوه في كتبهم، أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية ابتداء من الطوسي المشؤوم وانتهاء بالسيستاني المعاصر، ما نقلوه لم ينقلوه بدقة وبأمانة لغبائهم، ثولان. وكلما توغلت في كتبهم حكمت على ذلك المرجع المطي بأنه كلب ابن كلب. تقولون لماذا؟ لأنه يبذل قصارى جهده لتمزيق حديث أهل البيت، وفي كثير من الأحيان أستشعر أنه يحمل حالة نفسية تدفعه لأن ينتقص من الأئمة صلوات الله عليهم. إنني أتحدث عن الأئمة الأربعة عشر. أستشعر أنه تهيمن عليه حالة نفسية يريد أن ينتقص منهم، ولكن بأسلوب شيطاني. ولذا فإنه يحاول أن يقتطع من مقاماتهم بقدر ما يستطيع، يحاول أن ينسب النقص إليهم، وبعد ذلك يبرر وجود ذلك النقص، ينسب إليهم السهو والنسيان، ثم يحاول أن يبرر السهو والنسيان، ينسب إليهم الغفلة ويحاول أن يبرر الغفلة، ينسب إليهم ترك الأولى ويحاول أن يبرر ذلك، ينسب إليهم بعض الأخطاء التي لا تعد من الأخطاء التي تسيء إلى مقام النبوة والإمامة، ثم يبرر ذلك إلى قائمة طويلة من الانتقاصات التي ينسبونها إلى أئمتنا الأربعة عشر صلوات الله عليهم. وكل ذلك يكشف عن حالة حسد، عن حالة يريدون من خلالها أن يعبروا عن أمراضهم النفسية القذرة الوسخة كي ينتقصوا من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثلما يحاولون أن يقدحوا في الصفة البتولية لفاطمة. وقد ضربت لكم أمثلة الذين لم يتحدثوا هم أقذر من الذين تحدثوا. بالمناسبة الذين تحدثوا لم يفصحوا عن كل قذارتهم، وإنما أفصحوا عن مقدار يمكن لمستمعيهم أن يقبلوا ذلك منهم. لو فسح لهم المجال لتقيأوا بنجاساتهم النفسية وقذاراتهم القلبية الحقيرة جدا والقذرة جدا. هذا الكلام أقوله عن معرفة وعن دراية وعن معايشة وعن تجربة. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة. بالنسبة لي هذه عقيدتي، تقبلونها لا تقبلونها لا أبالي، أنتم ديخيون أساسا فكيف أبالي بأقوال الديخيين، أنتم مسخرة أساسا فكيف أبالي بأقوال المسخرة والمضحكة. قد تقولون إذا لماذا أنت تحدثنا؟ أنا لا أبالي بكم، أنا أؤدي وظيفتي، أنا عندي مأمورية، أؤدي مأموريتي وأقول لكم في أمان الله، لا شأن لي بكم. هل أنتم ديخيون؟ هل تبقون ديخيين؟ هل تغيرون من حالكم؟ تلك مشكلتكم، ما هي مشكلتي؟ أقل نسبة أقدرها أتحدث عن المراجع الكبار الذين يوصفون بصفة المرجع الأعلى منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. أكثر من 90%، هذه النسبة الأقل. ما قرأت كتب مرجع خصوصا في الجانب العقائدي والجانب التفسيري والمعارفي إلا وحكمت عليه بأنه مطي، وحينما أتوغل في كتبه أحكم عليه بأنه كلب ابن كلب، لأنه يدمر حديث أهل البيت وينتقص منهم. هذا الكلام لم أجد وقتا كافيا كي أطرحه، آلاف ساعات على الإنترنت، برامجي وندواتي ودروسي ومجالسي ومحاضراتي، آلاف ساعات موجودة على الشبكة العنكبوتية. هذا وغيره يمثل جزءا يسيرا مما أعرفه عن مراجع الشيعة. إنني لا أخفي أسرارا، إنما أخفي ما هو الأقبح من هذا الذي ذكرته، وأقبح بكثير. قد تقولون لماذا تخفيه؟ لأنني ما وجدت وقتا، لا أجد وقتا. لو أن الوقت يكون مناسبا لا أتحدث عن مناسبة الوقت من جهة ذكري للمعلومات، لا أجد وقتا كافيا لتقديم البرامج. فصناعة الإعلام ما هي بصناعة هينة؟ وتقديم البرامج كبرامجي التي هي برامج معقدة ومطولة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت في التهيئة والإعداد، تحتاج إلى وقت في البث والتقديم مع مشاغل الحياة ومشاكلها. فإنني ما استطعت أن أقدم رغم أنني تحدثت آلافا من الساعات، ما استطعت أن أقدم إلا النزر اليسير مما اطلعت عليه من عورات مراجع الشيعة وقبائحهم وضلالاتهم وحربهم على حديث أهل البيت وإساءتهم لمحمد وآل محمد. إنني أتحدث عن أقل نسبة أقدرها، إنهم أكثر من 90%. قرأت كتبهم في البداية أحكم عليه بأنه مطي، وفعلا هو مطي، وبعد ذلك حينما أتوغل في كتبه أحكم عليه بأنه كلب ابن كلب، وبهذا تجتمع الكمالات فيه، فهو من جهة مطي ومن جهة أخرى كلب ابن كلب. أتحدث عن كبار المراجع من الأموات، وأتحدث عن المراجع الأحياء. هذه تجربتي وأعتز بها ولن أتنازل عنها وسأموت عليها، وإذا ما سئلت يوم القيامة فإنني أمتلك الأجوبة الكثيرة بكثرة عدد المراجع وبكثرة عدد الكتب في المكتبة الشيعية وبكثرة عدد الوثائق التي أمتلكها، وعرضت ما عرضت منها. هذه هي الحقيقة التي أعيش معها وسأموت عليها. قلت لكم لن، ولن للنفي التأبيدي، لن أغيرها إلا إذا أمرني صاحب الأمر، إذا ما ظهر الإمام صلوات الله عليه وأمرني وقال لي ما وصلت إليه في دراستك في تحقيقك في تدقيقك ما هو بشيء صحيح. أما إذا بقي الأمر لما أعرفه فإنني على هذه النية أحيا وعليها أموت. تريدون أن تنتفعوا من هذه التجربة أنتم أحرار، تريدون أن ترفضوها أنتم أحرار. وبالنسبة لي لا يشكل لي فارقا أن ترفضوا تجربتي أو أن تنتفعوا منها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في تجاربي علم مستأنف. هذه التجارب قد تكون تجاربي الشخصية وقد تكون تجارب الآخرين التي اطلعت عليها كي أنتفع منها علما مستأنفا. نذهب إلى فاصل.
السلام على من نكثت ذمته، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخطيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المرفوع، السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. قد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرقوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعدوان.
قد أكون سيء الحظ فلم أعثر على ما هو جميل في عقائد هؤلاء المراجع. ربما أنتم أجمل حظا مني وأحسن توفيقا مني، أن تكونوا قد عثرتم على جميل في عقائدهم. قيمة الإنسان في عقيدته، هذا هو منطق العترة الطاهرة. لا شأن لي بأخلاقه، لا شأن لي بما ينسب إليه من كرامات، ما يقال عن عبادته وأمثال ذلك. وأنا لا أعتقد بصحة كل هذه الأمور التي تنسب إليهم. كذابون هؤلاء الذين ينتقصون من أئمتنا، هؤلاء أنجاس سفلة حقراء، لا أصدق ما يقال عنهم. قد يفعلونه، فهذا جزء من عملهم، إنهم ينصبون شباك الصيد كي يصطادوا الشيعة، ينصبون الكمائن والفخاخ لاصطياد الشيعة وللضحك على ذقونهم. هذا الأمر يجري منذ بداية الغيبة الكبرى، وبالتشخيص منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة وأسس المذهب الطوسي الضال. ربما أنتم صادفتم جميلا من عقائدهم أنا لا أعرفه، فيكون هذا من سوء حظي. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما إلى حد كبير، وإنما الكلام جرى الكلام فقلت ما قلت. أعود إلى الجهة التي أريد أن أخذ الحديث باتجاهها. أحاول أن أتبين المذهب الطوسي من خلال ما أعرضه بين أيديكم من حديث يرتبط ارتباطا مباشرا بدين العترة الطاهرة. كل دين له كينونة، أريد أن أحدثكم عن كينونة دين العترة الطاهرة بنحو إجمالي، ومن خلال الحديث عن هذه الكينونة نستطيع أن نشخص كينونة الضلال في المذهب الطوسي القدر. ربما لا يكون معنى هذه الكلمة واضحا لديكم. الكينونة، كينونة الدين، سأضرب لكم مثالا. وأخذ المثال من الديانة المسيحية، وبعد ذلك أعود للحديث عن دين العترة الطاهرة، لأنني أجد أن المثال هذا سيكون واضحا ومفهوما وبينا لديكم، لذا سأسوقه في حديثي. هذه الكلمة، هذا المصطلح الكنيسة في الثقافة المسيحية، هذه الكلمة لها دلالات. خصوصا في الثقافة المسيحية الكاثوليكية، وحتى في المذاهب المسيحية الأخرى، لكن هذه الكلمة دلالاتها واضحة ومميزة في الثقافة المسيحية الكاثوليكية، وهم المسيحيون الأكثر في العالم. الكنيسة يقصد منها مكان العبادة، هذا المكان الذي يقصده المسيحيون في يوم الأحد، وفيه تجرى قداسات يوم الأحد، وهو المكان الذي يعمد فيه أطفالهم، وهو المكان الذي يعقد فيه الزواج الكاثوليكي، وهناك صندوق الاعتراف حيث يعترف المسيحيون في صندوق الاعتراف لقساوستهم، وإنه المسجد بالنسبة للمسلمين، الكنيسة هي المسجد بالنسبة للمسلمين. الكنيسة أيضا تعني المذهب، حينما يقال الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة البروتستانتية، وهكذا. المراد من الكنيسة هنا المذهب. تغير معنى الكنيسة هنا. الكنيسة المعبد، انتهى المعنى الأول. المعنى الثاني المذهب، حينما نقول الكنيسة الإنجيلية إنه مذهب مسيحي، الكنيسة البروتستانتية مذهب مسيحي. الكنيسة هنا بمعنى المذهب. الكنيسة أيضا تكون بمعنى المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية. مثلا يقال من أن الكنيسة الكاثوليكية أصدرت قرارا بخصوص الزواج الكاثوليكي، بخصوص زواج المثليين، حينما يتحدثون عن الكنيسة هنا يتحدثون عن المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية. إذن هذا المصطلح له دلالات مختلفة. الكنيسة يعني معبد المسيحيين، يعني مكان عبادتهم، مكان قداساتهم. الكنيسة تعني المذهب، المذهب الكاثوليكي، المذهب الإنجيلي، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الإنجيلية، وهكذا. الكنيسة تعني المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية، حينما تصدر قرارا، حينما تصدر حكما، حينما تصدر بيانا. الكنيسة أيضا تعني الكينونة الدينية للديانة المسيحية، خصوصا في الكاثوليكية وحتى في المذاهب الأخرى، لكنني أتحدث عن الكاثوليكية هنا. المعنى الرابع للكنيسة يختلف عن المعاني المتقدمة. المراد من الكينونة قلب الديانة، قلبها الروحي. في المسيحية الكاثوليكية الكنيسة بهذا المعنى، حينما تكون بمعنى كينونة الدين، هي علاقة معنوية روحية نورية ممتدة من الآب، كما يصطلحون عليه الآب، وهو الأب، من الآب إلى الابن إلى يسوع المسيح، ومنه إلى روح القدس الذي صار خليفة في عطائه وفيضه وتواصله مع أتباع يسوع بعد أن ارتفع يسوع وذهب إلى أبيه. فما بين الآب والابن وروح القدس والأبناء، المسيحيون هم أبناء الله، والبابا الذي هو نائب المسيح. البابا قبل انتخابه كي يكون رأسا للكنيسة الكاثوليكية هو أحد الكاردينالات من علماء الدين المسيحي، من رجال الدين المسيحي، ليست له من خصوصية وليس له من شأن، لكن حينما ينتخب بابا فإنه سيكون جزءا من كينونة الدين، سيكون جزءا من القلب الروحي للديانة المسيحية. هذا القلب الروحي الذي يشكل العلاقة النورية كما هم يقولون، عبر روح القدس إلى يسوع وإلى أبيه، وهكذا تتشكل الكينونة القلب الروحي للديانة المسيحية. ومن هنا فإن البابا بعد انتخابه سيتحول إلى وجود مقدس، وسيتحول إلى جزء من تلك الكينونة النورية المقدسة، ولذا ستكون له من الصلاحيات الإلهية ما لم تكن له حينما كان واحدا من مجموعة الكاردينالات في الديانة المسيحية. القسيس في الكنيسة في معبد المسيحيين، حينما يأتي مسيحي أو تأتي مسيحية، فحينما يذهبون إلى صندوق الاعتراف ويعترفون عند القسيس، فإن القسيس يقول لهم بالسلطة المخولة لي فإنني أغفر لكم ذنوبكم. هذه السلطة المخولة له. من الذي خوله هذه السلطة؟ البابا. والبابا من أين جاء بهذا التخويل؟ لأنه صار جزءا من الكينونة النورية للديانة المسيحية، صار جزءا من القلب الروحي لهذه الديانة. ولذا فإن القسيس حتى لو كان هو بنفسه مرتكبا لنفس الذنوب التي اعترف بها ذلك المسيحي أو تلك المسيحية في صندوق الاعتراف، فإنه مخول وله القدرة وله الولاية أن يغفر ذنوب ذلك الذي اعترف بها في صندوق الاعتراف. أما هو القسيس فهو بحاجة إلى أن يذهب كي يعترف عند قسيس آخر. إذا كان قد ارتكب مثل هذه الذنوب لكنه قادر على أن يغفر ذنوب المسيحيين بالسلطة وبالولاية وبالتخويل الذي منح إليه من قبل البابا، والبابا هو نائب المسيح، هذا هو عنوانه الرسمي في الديانة المسيحية الكاثوليكية. البابا ما هي وظيفته؟ نائب المسيح، نائب يسوع. هذه الفكرة الموجودة في النجف عند المراجع فكرة مسيحية، فكرة كهنوتية، نقلها لنا الشيطان وتلبس بها مراجع النجف وكربلاء. وإلا في الغيبة الأولى ما كانوا يتعاملون مع النواب الخاصين بالطريقة التي تتعامل بها الشيعة مع مراجع النجف وكربلاء. لا أريد الخوض في هذه الجهة الآن. إذن صار واضحا عندكم المراد من كينونة الدين القلب الروحي، بغض النظر عن أن المسيحيين الكاثوليكيين صادقون بقولهم أم ليسوا صادقين. جئتكم بهذا مثالا لتوضيح الفكرة ولتقريب معنى هذا المصطلح. كينونة الدين القلب الروحي للدين. معنى الكنيسة المعبد، المذهب، المؤسسة، هذا كله يقع في حاشية الكينونة. أما كينونة الديانة المسيحية الكاثوليكية هي هذه التي شرحتها لكم في بعدها المعنوي، في بعدها النوري، في بعدها الروحي. هذه المنزلة التي تحول الكاردينال العادي إلى شخص مقدس هو البابا بعد انتخابه، هي هذه الكينونة الدينية. في دين العترة الطاهرة هل هناك من كينونة؟ قطعا هناك كينونة في دين العترة الطاهرة، والتي تلخصها كلمة واحدة هي الولاية. الولاية هذه الكلمة لها دلالات. الولاية في مستوى من مستوياتها تعني العلاقة السليمة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أوليائهم. وفي الوقت نفسه فإنها تستبطن البراءة من أعداء أئمتنا ومن أشياعهم، من أشياع أعداء أئمتنا. هذا مستوى من مستويات الولاية، العلاقة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أولياء أئمتنا. وفي الوقت نفسه تستبطن معنى البراءة من أعداء أئمتنا من الرموز والكبار وأئمة النيران من أعداء أئمتنا ومن الذين يشايعونهم ويتابعونهم. هذا مستوى من مستويات معنى الولاية. ومستوى آخر، علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هناك صلة تكوينية فيما بين الشيعي وإمامه، وصلة تشريعية عقائدية. خلقوا من فاضل طينتنا صلة تكوينية، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، إشارة إلى صلة تشريعية عقائدية. هذا مستوى خاص فيما بين الشيعي الذي انبلجت بصيرته واتضحت عنده حقيقة الدين. هذه الولاية مستوى يتناول الجانب التكويني والجانب التشريعي في علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه. هذا مستوى آخر. الولاية في معناها الثالث هي كينونة ديننا، كينونة دين العترة الطاهرة، ذلك القلب الروحي النوري الإلهي الرباني، تلك هي كينونة دين العترة الطاهرة. سأتلمس آثارها في آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة، أتلمس آثار كينونة دين العترة الطاهرة، ولكن بعد الفاصل.
أول ما حبيت أول ما شفناك شدينا الباب وما نقبل نعشق ثاني يا حسين. ما شاء الله. عهد ويضل عهد ويضل نعشق ثاني وياك. طعم جرحي مصيبتك
ثقيل ثقيل، ارفع علي ايديك ارفع علي فوق.
ما طعم جرحي مصيبتك عاشر قلوب احبابك بين انت تجري ويا الدمع يا الله ابن انت تجري ويا الدمع ونحوم فوق ترابك تغيب وتعود الشمس تغيب وتعود الشمس يا المعرف لك معرف لو جار الزمن بجروحنا نجيك بابك اي بجروحنا نجيك بابك اي كل يوم نشاهد هالحال من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه يرجع لابس تاج كل يوم نشاهد هالحالة من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافه يرجع لابس تاج لقينا الحل ولا نقبل لقينا ما شاء الله نعشق نعشق ثاني وياك لا والله نعشق ثاني صيح يا حسين
في الآية 70 بعد البسملة وما بعدها من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في الآية التي بعدها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. موطن الشاهد هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خطاب مع المؤمنين، أمر بالتقوى. التقوى تتناول الأقوال والأفعال وحتى النوايا والأحوال، وإلا كيف يوصف المتقي بالتقوى إذا لم يكن متقيا في أقواله وأفعاله وفي نياته وأحواله؟ إذن ما معنى وقولوا قولا سديدا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فهل يصف القرآن المتقين بالمتقين وهم لا يتقون في أقوالهم؟ لا نستطيع أن نتصور ذلك. كيف يتقون في أفعالهم ولا يتقون في أقوالهم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إنهم يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وأحوالهم. إذن ما المراد وقولوا قولا سديدا؟ القول السديد العقيدة السليمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، حتى لو كنتم في هذه المرتبة، في مرتبة المتقين في أقوالكم وأفعالكم ونياتكم وأحوالكم، في ظاهركم وباطنكم. حتى لو كنتم في هذه المرتبة فأنتم لستم على شيء، تحتاجون إلى القول السديد، لابد أن تترقى عقيدتكم، وقولوا قولا سديدا. بعد ذلك يصلح لكم أعمالكم. هذا يعني أن أعمالكم ما كانت صالحة حتى لو كنتم متقين. الآيات واضحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وإصلاح العمل يكون سابقا على مغفرة الذنوب. هذا جزء من آثار كينونة دين العترة الطاهرة. ما تعلمتموه هو في مرحلة مقدمات التقوى هذه. حينما يصل المتقي إلى أعلى درجات تقواه فحكمه الحقيقي هو هذا، من أن أعماله ليست صالحة، هي بحاجة إلى إصلاح، ومن أن ذنوبه ليست مغفورة، إنما تغفر الذنوب بعد إصلاح العمل، وهذا الإصلاح ليس من قبله، هو يأتي بالعمل الصالح لكنه في الحقيقة ما هو بعمل صالح. الذي يصلح العمل هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نقرأ في زيارته الشريفة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، وإنما تقبل الأعمال بعد أن تصلح وتزكى الأفعال، تزكى بعد أن تصلح، تزكى تطهر وتأخذ بالنماء وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. فمن جاء بولايتك يا بقية الله واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كل الذي تعلمتموه، إن كنتم تعلمتم بشكل سليم وصحيح من أمور دينكم فيما يرتبط بالعبادات والأعمال الصالحة، كل ذلك مقدمات لهذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب مع المؤمنين الذين آمنوا وتعلموا من دينهم، تعلموا العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ما تعلموه من شؤون الأعمال الصالحة، ما يرتبط بالحسنات ورفيع الدرجات، كل ذلك يشكل مقدمة لهذه التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وبعدها هناك العقيدة السديدة: وقولوا قولا سديدا. يترتب على هذا: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هنا يتحقق معنى الطاعة لله ولرسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أين يتحقق معنى الطاعة لله ورسوله والتي يترتب عليها الفوز العظيم؟ ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله في أعلى درجاتها: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القول السديد بيحة الغدير، القول السديد بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني، هذا هو القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إنها العقيدة السليمة: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 93. إنه الحديث 81 بسنده، بسند الكليني عن يونس قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لعباد بن كثير البصري الصوفي، شخصية بصرية صوفية معروفة، إنه عباد بن كثير، ماذا قال له أبو عبد الله؟ ويحك يا عباد. هذا هو عباد ابن كثير البصري الصوفي: ويحك يا عباد، لم يكن على دين العترة الطاهرة. من المجموعات الصوفية كالحسن البصري وأمثاله، كسفيان الثوري وأمثاله. ويحك يا عباد، غرك أن عف بطنك وفرجك فجعلك متصورا أنك على الحق وأنك ستفوز برضا الله. ويحك يا عباد، غرك أن عف بطنك وفرجك. إن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اعلم إنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا. القول العدل هو القول السديد، إنها العقيدة السليمة. من هنا تفتح بوابة كينونة دين العترة الطاهرة. يا أيها الذين آمنوا، الذين تعلموا ما تعلموا من دينهم، وكل الذي تعلموه إن كان تعلما صحيحا طبقوه عمليا فقادهم إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولكن التقوى ليست نافعة هنا. وقولوا قولا سديدا، إنها العقيدة السليمة. علينا أن نبحث عن العقيدة السليمة من مصادرها الأصيلة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا في بيعة الغدير، لا أن نعود إلى قذارات علم الكلام وعلم الرجال وعلم التفسير الناصبي، إلى قذارات الطوسيين. الطوسيون قذرون، هذا أنظف منهم. عباد ابن كثير على الأقل كان يمارس الرياضات وكان زاهدا فعلا في شؤون الدنيا، لكنه لم يكن على نهج العقيدة السليمة. هكذا قال له إمامنا الصادق: ويحك يا عباد، غرك أن عف بطنك وفرجك؟ إن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. بعد إصلاحها ترتقي إلى مرحلة القبول. الإصلاح يأتي من قبل إمام زماننا، وهذا الإصلاح إنما يتفرع على القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اعلم، الإمام يقول لعباد بن كثير: اعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا. هذا القول العدل لن يصل إلينا إلا بتوفيق من إمام زماننا. إما أن يصل التوفيق إلينا بنحو مباشر، مثلما يحدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، يحدثنا عن زمان الغيبة الطويلة في الصفحة 48 بعد 100 من طبعة دار التعارف بيروت لبنان، إنها الخطبة 50 بعد 100 من خطب سيد الأوصياء، يتحدث عن الفتن وعن الامتحانات الشديدة في زمان الغيبة الطويلة، وهو يحدثنا عن إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس، في غيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ويخبرنا أمير المؤمنين من أن قائم آل محمد سيرعى أولياءه المخلصين، ثم ليشحذن فيها قوم في الغيبة الطويلة شحذ القين النصل. القين هو الحداد والنصل السيف. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يغبقون عند المساء، الصبوح عند الصباح. كؤوس الحكمة المهدوية يسقون بها صباحا ومساء من عند إمامهم، تجلى بالتنزيل أبصارهم. بالله عليكم أخاطب طلاب الحوزة في النجف، بالله عليكم هل تلمستم شيئا من هذا في مراجعكم الثولان، في مراجعكم الأغبياء الذين هم غاطسون في قذارات النواصب من رؤوسهم إلى أقدامهم؟ هذا المضمون منافر بدرجة 100% لآيات الشيطان العظمى الذين هم في النجف. هذا المنطق يتناقض مع منطق المذهب الطوسي القذر الضال، ألا لعنة الله على المذهب الطوسي الذي ضللنا وضيعنا وباعد فيما بيننا وبين كينونة ديننا. هذه آثار كينونة دين العترة الطاهرة، هذا هو القلب الروحي الذي تدور عليه دوائر وأفلاك كينونة ديننا. القول السديد إما أن يصل إلينا بنحو مباشر مثلما يتحدث أمير المؤمنين هنا، وإما أن نوفق لأن نصل إلى هؤلاء الذين يصل إليهم الفيض، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري: لا جرم، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن المرجع الأعلى للتقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، لا أتحدث عن زمان بعينه، أتحدث عن كل الأزمنة الماضية والحاضرة والقادمة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الأعلى للتقليد عند الشيعة، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. القول السديد إما أن يصل إلينا بنحو مباشر مثلما يتحدث أمير المؤمنين، وكيف أن صاحب الأمر يتواصل مع أوليائه عبر ألطافه الخفية: ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يسقون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء. فإما أن يصل القول السديد إلينا بنحو مباشر كما يقول أمير المؤمنين، أو بنحو غير مباشر مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد. أنا لا أتحدث هنا عن التقليد في أحكام الصلاة والصوم، رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري تتحدث أساسا في شأن الاعتقاد قبل شؤون الأحكام اليومية الابتلائية. الحديث هنا عن أخذ الدين من المصادر الصحيحة ومن الأبواب المفتوحة التي يفتحها لنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المنطق لا وجود له في ديانة المذهب الطوسي. المذهب الطوسي نقيض بدرجة 100% لهذا المنطق، يناسبه ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف في الصفحة 910، جزء من الخطبة 7. هكذا يقول أمير المؤمنين وهو يتحدث عن أتباع الشيطان: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا أساسا ومنطلقا وقاعدة، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، تبادل منفعة، التقاء مصالح ما بين مراجع المذهب الطوسي وبين البرنامج الإبليسي. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم. تستكثرون هذا؟ حينما ينسبون النقائص إلى محمد وآل محمد في كتب عقائدهم، هذا الكلام هل وصلهم بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر من الحجة ابن الحسن، أم أنه قد وصل إليهم بنحو مباشر من إبليس أو بنحو غير مباشر كأن أخذوه من العلماء الذين سبقوهم فهم يقلدون الذين قبلهم والجميع يقلدون الطوسي في آخر المطاف؟ فمراجع النجف يأخذون ضلالهم إما بنحو مباشر من إبليس أو بنحو غير مباشر من إبليس عبر أساتذتهم الذين يقلدونهم، وفي آخر الأمر عبر الطوسي المشؤوم الذي أسس لهم مذهب ضلالهم. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. هذه الأعين التي تنظر إليكم في الوقت الذي تتحدث فيه ألسنتهم وهم ينسبون النقائص إلى العترة الطاهرة، هذه أعين نظر من خلالها الشيطان، وهذه ألسنة ينطق من خلالها الشيطان، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، ولذا فهم يدافعون عن ضلالهم هذا وعن قذاراتهم ونجاساتهم العقائدية الطوسية، يدافعون عن تفاسيرهم التي هي خراء في خراء وهراء في هراء، ويدافعون عن عقائدهم النجسة القذرة الضالة. فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. ما قدمته لكم من كتب ومن أقوال ومن فيديوهات ومن تسجيلات صوتية في الحلقات المتقدمة وهم ينكرون ما ينكرون من ظلامة فاطمة وينكرون ما ينكرون من مقاماتها، هل هذا فيض من به صاحب الأمر عليهم بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر؟ ماذا تقولون؟ هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين، إنه الشيطان الذي ينطق على ألسنتهم وينظر بأعينهم. ومن هنا فإنهم ما هم بنواب صاحب الزمان، إنهم نواب الشيطان. هؤلاء ما هم بآيات الله العظمى، إنهم آيات إبليس العظمى. أتحدث عن مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، عن الأحياء منهم وعن الأموات السابقين وعن الذين سيلتحقون بالأحياء منهم. هذا هو واقع المرجعية الشيعية الطوسية في النجف، مرجعية الضلال والشيطنة والقذارة والضلال. نذهب إلى فاصل.
السلام على الجيوب المبرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة البارزات، السلام على الأبدان السليبات، السلام على العسرة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يترتب على هذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من سورة الأحزاب أذهب بكم إلى سورة طه وإلى الآية 82 بعد البسملة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. الذي يتوب هو المؤمن الصالح، وبعد توبته يزداد إيمانا، وإني لغفار لمن تاب وآمن، آمن بعد التوبة، ارتقى إيمانه وعمل صالحا ثم اهتدى. في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، نزور أمير المؤمنين ونخاطبه قائلين: وأنه الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه القائل لك، القائل لك يا أمير المؤمنين، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك. هذه كينونة ديانة العترة الطاهرة، هذا هو القلب الروحي. إذا أردنا أن نتمسك بديانة العترة الطاهرة وأن نحصل منافعها في الدنيا والآخرة، علينا أن نتوغل في هذه الديانة حتى ندرك قلبها الروحي، كي نتمسك به وكي نعيش في ظلاله، وكي نواصل خدمتنا في فنائه. وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، حينما يصدرون الفتاوى هؤلاء السفلة من أن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة يبطل الصلاة، أليس هذا من مصادق أنهم جحدوا فضل علي فجعلوا ذكره مبطلا للصلاة؟ هذا هو الجحود بعينه. ولا أقر بالله من جحدك، التشهد الأول والثاني باطلان من دون الشهادة الثالثة. ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين. هذا هو القلب الروحي، القلب النوري، هذا هو جوهر ديانة العترة الطاهرة. حينما قلت كينونة الدين هي هذه، كينونة الدين هي هذه، القلب النوري، القلب الروحي الذي يجذب إليه حقائق الدين، حقائق الهدى. فكلما اقتربنا من فناء هذا القلب، كلما اقتربنا من حقيقة الهدى. تدبروا في هذه الكلمات في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وأنه أن رسول الله، وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين، والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله، ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا هو القول السديد، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. حينئذ تظهر هذه الآثار، حينئذ نصل إلى هذه النتائج. في الكافي الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة الرابعة بعد 200، إنه الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. رواية مهمة جدا، أتمنى أن تلتفت إلى مضامينها. الإمام هكذا يقول مخاطبا لنا: إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا. يا كميل، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا، ولا تعرفون حتى تصدقوا، ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها. كلام دقيق جدا. إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا، ولا تعرفون حتى تصدقوا، ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها. ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح. العمل الصالح يحتاج إلى مقدمات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. بعد الإصلاح يكون التقبل للعمل الصالح. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح. العمل الصالح هذه شروطه القرآنية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا بموازين العمل الصالح عندنا. لكنه لا يعد عملا صالحا إلا بعد الباب الرابع: ثم اهتدى. بعد الهداية هذه: ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين، كما قال رسول الله لأمير المؤمنين: قرأت ذلك عليكم قبل قليل من الزيارة الغديرية. بعد الاهتداء فإن الله يصلح أعمالنا. وفي الحقيقة فإن إمام زماننا هو الذي يصلح أعمالنا، وإن الله يتقبلها منا بعد إصلاحها من قبل إمام زماننا، وإنما يصلحها إمام زماننا بعدما نؤمن ونتقي، وبعدما نقول قولا سديدا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا، ولا تعرفون حتى تصدقوا، ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها، ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا، إن لم يصلوا إلى مرحلة ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب، هذا الباب الأول، وآمن الباب الثاني، وعمل صالحا الباب الثالث، ثم اهتدى الباب الرابع، ضل أصحاب الثلاثة الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا، ضلوا، ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا. تلاحظون أن كينونة دين العترة الطاهرة تختلف اختلافا كاملا عن كينونة المذهب الطوسي. المذهب الطوسي يعلمكم الإيمان والعمل الصالح بالضبط مثلما يتحدث عنه علماء السنة في الفضائيات. تابعوا علماء السنة في فضائياتهم كيف يتحدثون عن الإيمان والعمل الصالح، يتحدثون بطريقة هي أفضل بكثير من الطريقة التي يتحدث بها الطوسيون الأرجاس من الخطباء أو من المراجع القذرين الوسخين. لا يحدثونكم بهذه الحقائق، هذه الحقائق من آثار كينونة دين العترة الطاهرة. أما المذهب الطوسي فله كينونته الخاصة به، كينونة قذرة وسخة. ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا، إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح، ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود التي نبذها أكثر مراجع الشيعة، كما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا سنة 410، أما نحن الآن في سنة 1444 للهجرة، الجميع سنة 410 أكثرهم، أما الآن جميعهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح، ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود، فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده. إن الله تبارك وتعالى أخبر العبادة بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكون، فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا المنطق ليس موجودا في الدين الطوسي، هذا المنطق موجود في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذا هو تفسيرهم لقرآنهم. لأن الطوسيين حينما يأتون إلى هذه الآية إنهم يفسرونها مثلما يفسرها نواصب سقيفة بني ساعدة. فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال إنما يتقبل الله من المتقين، فمن اتقى الله فيما أمره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. هيهات هيهات، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون. وهذا هو حال الشيعة منذ سنة 448 وإلى الآن، هذا هو حاله. هيهات هيهات، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا 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 من حيث لا يعلمون. ماذا نقرأ في الجزء الثاني من الكاف الشريف؟ الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 99 بعد 300. الحديث 8 من الباب الذي عنوانه باب الشرك بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من أطاع رجلا في معصية فقد عبده، من أطاع رجلا في معصية فقد عبده، وأعظم معصية نقض بيعة الغدير. وأنتم أيها الشيعة تطيعون مراجعكم في نقض بيعة الغدير. أبسط مثال هو استماعكم لخطباء المنبر الحسيني وقبولكم لكلامهم وهم ينقضون بيعة الغدير. هؤلاء يمثلون مرجعية النجف، مرجعية النجف ناقضة لبيعة الغدير، وهم يتبعون منهج الوائلي بحسب توصيات السيستاني. الوائلي ناقض لبيعة الغدير، يفسرون القرآن لكم بحسب منهج حوزة النجف، وهو المنهج العمري الصافي في عمريته، وهو منهج ناقض لبيعة الغدير. يحدثونكم بالأحاديث التي الأئمة لا يريدون لكم أن تعملوا بها لأنها أحاديث التقية والمدارات. الأحاديث التي يريد الأئمة أن تتدبروا فيها وأن تتعلموها ينكرها مراجع النجف وكربلاء بحسب قذارات علم رجالهم الناصبي. فكل شيء يطرح على المنابر ويطرح على الفضائيات ويدرس في الحوزات، كل شيء ينطق به المعممون هو ناقض لبيعة الغدير، وأنتم تؤيدونهم وتتبعونهم، فأنتم مشركون، أنتم مشركون. ما أنا الذي أقول، أئمتكم بحسب كينونة دين العترة الطاهرة. الإمام الصادق يقول من أطاع رجلا في معصية فقد عبده، فما تقولون وأنتم تطيعونهم في نقض بيعة الغدير؟ هؤلاء ينقضون بيعة الغدير في رسائلهم العملية في كل حرف من حروفها، وأنتم تعملون بها. من أطاع رجلا في معصية فقد عبده. الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا، ثم قال: وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين. هذا ينطبق على مراجع النجف، فإنهم تركوا أحاديث العترة التي ترسم منهج الاستنباط وذهبوا إلى الشافعي، وأسسوا منهج استنباط شافعي أسسه لهم الطوسي وهم يعلمون ذلك وساروا عليه، وإلى هذه اللحظة يفتونكم وفقا للمنهج الشافعي المعتزلي القذر الذي جاء به الطوسي المشؤوم. ألا لعنة على مذهبه؟ ألا لعنة على دينه؟ ألا لعنة على منهجه؟ ألا لعنة على حوزته المشؤومة في النجف؟ أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا، ثم قال: وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين. هذا هو واقع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذا اليوم. هيهات هيهات، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا. كانوا يقيمون الصلاة، يصومون ويجمعون الأوراق التي يأخذونها من المراجع على أنهم سددوا الأخماس، وهم لا يعلمون من أن الأوراق هذه التي يوصي بعض الأثرياء أن تدفن معه ستكون وبالا عليه، لأنه دفع الأخماس في معصية، لقد عصى إمام زمانه، وهو بذلك عبد المرجع، لأن صاحب الأمر أعطى الشيعة رخصة وهو يريد من الشيعة أن تعمل برخصته. أما مراجع النجف وكربلاء السفلة فهم يضحكون على الشيعة وأوجبوا الخمس عليهم، فحينما يطيع الشيعة هؤلاء المراجع إنهم يطيعونهم في معصية، في معصية إمام زمانهم، لأن الإمام الحجة كتب بخط يده إلى إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هؤلاء السفلة اللصوص يسرقون الشيعة ويجعلونهم في حال معصية لإمام زمانهم، فهم في حالة عبادة لهؤلاء المراجع الحقراء الأنذال. هيهات هيهات، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا. حينما تسألون المراجع عن المصدر الذي تأخذون منه عقيدتكم إنهم يرشدونكم إلى كتاب عقائد الإمامية للمظفر. وهذا الكتاب في الحقيقة هو عقائد الأموية. وما هو بعقائد الإمامية؟ هذا الكتاب كتاب ضلال، ما هو بكتاب هداية؟ لكن مراجع النجف هم أنفسهم ضلال وضلال، ولا يميزون العقيدة السليمة من العقيدة الضالة المعوجة. حذاري من أن تأخذوا عقيدتكم من كتاب المظفر هذا، هذا كتاب ضلال. وحق الزهرائي يقودكم إلى جهنم، لأن العقيدة التوحيدية فيه عقيدة شرك بحسب أحاديث العترة الطاهرة. هذا كتاب ضلال، ما هو بكتاب هداية. لكنكم حينما تسألون السيستانيين عن أفضل كتاب في العقيدة سيرشدونكم إلى هذا الكتاب. ولقد سألوا الخوئية من قبل، وسألوا محمد باقر الصدر من قبل، وسألوا بقية المراجع، فأرشدوا الشيعة إلى كتاب الضلال هذا. ألا لعنة على كتاب المظفر هذا، إنه كتاب ضلال، ما هو بكتاب هداية. عقيدة الهداية في الزيارة الجامعة الكبيرة كل العقيدة فيها، عقيدة التوحيد والنبوة والإمامة كل العقيدة فيها في الزيارة الجامعة الكبيرة. هيهات هيهات، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا، وظنوا أنهم أهمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون، حين أطاعوا مراجع النجف وكربلاء. لقد أطاعوهم في معصية محمد وآل محمد. عقائد مراجع النجف وكربلاء تتناقض بدرجة كاملة مع القول البليغ الكامل، مع الزيارة الجامعة الكبيرة. عقائدهم التي تدرس في حوزة الضلال في النجف وكربلاء تتعارض بدرجة كاملة مع منطق الزيارات والأدعية الشريفة التي هي منابع المعرفة والعقيدة، وضعها لنا أئمتنا صلوات الله عليهم. ولكن مراجع النجف وكربلاء يدوسونها بأرجلهم بسبب ضعف أسانيدها، استنادا إلى علم القنادر، إلى علم الرجال. هيهات هيهات، فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا، وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون. إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى، ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى. أبواب المعرفة هي كتب حديثهم، أحاديثهم، زياراتهم، أدعيتهم، وهذا كله يحاربه مراجع النجف وكربلاء. ألا لعنة على حوزة النجف وكربلاء. وأدل دليل على ذلك جهلهم بمعارف أهل البيت، أجوبتهم الضالة الموجودة على مواقعهم الألكترونية الرسمية. لو سألتموني بحسب تجربتي واطلاعي على عقائدي مراجع الشيعة منذ سنة 448 وإلى الآن، فإنني أقول وبملء فمي، المرجعية السيستانية هي المرجعية الأكثر ضلالا والأكثر بعدا عن العترة الطاهرة والأكثر حربا على حديث أهل البيت. إلى هذه اللحظة لم أطلع على ضلال عند المرجعيات الشيعية في العقائد كضلال المرجعية السيستانية. هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عنه في الدنيا وفي الآخرة. لم أطلع إلى هذه اللحظة على ضلال عقائدي مرجعي كضلال السيستاني. المرجعية السيستانية هي المرجعية الأكثر ضلالا. هذا لا يعني أن المرجعيات الأخرى مهتدية أبدا، إنهم يشربون من نفس العيون الكدرة القذرة، إنهم على مذهب واحد، على المذهب الطوسي. لكنني أتحدث هنا حينما أقارن بين المرجعيات الكبيرة، بين الذين قيل عنهم ووصفوا بأنهم المرجع الأعلى من الذين ماتوا مع السيستاني، الأقذر عقائديا، الأضل معرفيا، الأكثر بعدا عن منهج العترة الطاهرة من بين المراجع المتقدمين، إنه السيستاني. هذا الأمر بينته وشرحته وأثبته بالأدلة سابقا، وسيأتي ذكره في قادم الأيام إن بقينا أحياء. إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى، ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى. وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسوله بطاعته. فلا وجود لطاعة المراجع هنا، هذه كينونة دين العترة الطاهرة. وإنما قيمة العلماء بقدر ما يحسنون من روايات العترة الطاهرة، هذا هو ميزان أئمتنا. هذه كينونة دين العترة الطاهرة، كينونة المذهب الطوسي القذر المرجعية. ألا تلاحظون أن الطوسيين في كل كتبهم ينتقصون من محمد وآل محمد، لكنهم لا ينتقصون من المراجع. نعم يناقشون آراءهم، إنما يناقشون آراءهم لا بحثا عن الهدى، بسبب التنافس فيما بين المراجع، ويحاولون أن يظهروا أنفسهم من أنهم الأفضل، من أنهم الأعلى، لكنهم لا يقدحون في المراجع أبدا. القدح في أشخاص الأئمة حينما يناقشون يقدحون في آرائهم، لا يقدحون في أشخاصهم. وهذا في الدرس فقط، في الجو الحوزوي الخاص. أمام الشيعة لا يظهرون إلا المدح للمراجع، بينما الانتقاص من الأئمة موجود في كتب العقائد، والانتقاص من رواة الحديث وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم موجود في كتب الرجال، وفي كتب علم الأصول، وفي كتب الفقه الاستدلالية، في كل مكان ينتقصون من أصحاب الأئمة، وينتقصون من الأئمة في كتب العقائد، لكن المراجع لا ينتقص منهم. لماذا؟ لأن كينونة المذهب الطوسي المرجعية، ولذا جعلوا الشيعة يلهجون ليل نهار بذكر المرجعية، وأوهموا الشيعة من أن مركز الدين هو المرجعية، ومن أن الخطر إذا وصل إلى المرجعية فقد وصل إلى الدين. وما المرجعية الطوسية إلا أكوام من الخراء، ليس إلا. فأي خطر يصل إلى أكوام الخراء؟ الخطر الذي يصل إليهم أن تكتشف حقيقتهم، هذا هو الخطر الذي يخافون منه، أن تكتشف حقيقتهم. وإلا فليس هناك من خطر عليهم. في كل زمان علاقاتهم حسنة وجيدة مع الحكومات، والشيعة تنقل الأموال إليهم وهي تقدسهم. الخطر من أين يأتي؟ الخطر يأتي من جهتين فقط. الجهة الأولى فيما بينهم، فإن أحدهم يحفر للآخر، والجهة الثانية يخافون أن الشيعة تكتشف حقيقته. عداؤهم لي لأنني أكشف حقائقه، يخافون أن الشيعة تصدق كلامي وبالتالي ترتب أثرا على الكلام الذي يسمعونه مني، وحينئذ سيعرضون عنهم وستتضح حقيقة المرجعية في النجف من أنها أكوام خراء ليس إلا. كينونة الدين هي هذه: وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله، وهو الإقرار بما أنزل من عند الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. المراد من المسجد هنا بحسب تفسيرهم لقرآنهم الإمام المعصوم: خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنها زينة العقيدة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في أحاديثنا من أن أبانا آدم حين آمن بولاية علي أكرمه الله بزينة، أكرمه باللحية، فاللحية هي رمز زينة في خلقة أبينا آدم لولاية علي. خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينة قلوبنا وزينة مجالسنا وزينة ديننا. علي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي. علي زينة عقولنا، علي زينة قلوبنا، علي زينة صلاتنا. هؤلاء الأرجاس يقبحون صلاتكم حينما يقولون لكم من أن ذكر علي يبطل الصلاة. ذكر علي زينة الصلاة، ذكر علي زينة الدين، ذكر علي زينة العقول والقلوب. هذا علي، كيف يكون ذكره شينا وقبحا؟ لأن إبطال الصلاة شين وقبح، فكيف يكون ذكر علي شينا؟ كيف يكون ذكر علي قبحا؟ كيف يكون ذكر علي باطلا يؤدي إلى إبطال الصلاة؟ ذكر علي زين، ذكر علي خير، ذكر علي حق، ذكر علي جمال. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما زينتنا إلا عقيدتنا السليمة، إلا وفاؤنا بالولاية وعهود الإمامة لأئمتنا. خذوا زينتكم عند كل إمام، هذه زينة الولاية. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والتمسوا البيوت، إنهم الأئمة، والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنه أخبركم هذه البيوت، فإنه أخبركم أنهم رجال، وما هي ببيوت من حجر، أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن الله قد استخلص الرسل لأمره، ثم استخلصهم مصدقين بذلك في نذره، فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل. إن الله عز وجل يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكيف يهتدي من لم يبصر، وكيف يبصر من لم يتدبر، وكيف يتدبر من كان قلبه مقفلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الأقفال مفاتيحها عند إمام زماننا، ذروة الأمر وسنابه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي هذا وفي الجزء الثاني من الكافي أيضا. وكيف يهتدي من لم يبصر، وكيف يبصر من لم يتدبر؟ اتبعوا رسول الله وأهل بيته، وأقروا بما نزل من عند الله، واتبعوا آثار الهدى. آثار الهدى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. هذه هي آثار الهدى، هذه كينونة الدين. فأين المراجع وأين الحوزة وأين الطوسيون؟ ألا لعنة الله على مذهبهم ودينهم وحوزتهم وقذارتهم وضلالهم. وبعد الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فيما بيني وبينهم في الدنيا والآخرة. اتبعوا رسول الله وأهل بيته، وأقروا بما نزل من عند الله، واتبعوا آثار الهدى، فإنهم علامات الأمانة والتقى. واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن، اقتصوا الطريق بالتماس المنار، والتمسوا من وراء الحجب الآثار، آثار دينهم كما قلت لكم، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. حدثتكم قبل قليل وقرأت عليكم ما جاء في نهج البلاغة في الصفحة 48 بعد 100 من الخطبة 50 بعد 100. أمير المؤمنين يحدثنا عن الأولياء المخلصين للحجة ابن الحسن، هكذا يفعل بهم: تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. ماذا يقول إمامنا الصادق هنا، والتمسوا من وراء الحجب الآثار، والتمسوا من وراء الحجب، الإشارة إلى الألطاف الخفية لإمام زماننا. هناك ألطاف جلية يتواصل الإمام مع بعض شيعته بشكل مباشر، أما مع عامة الشيعة من أمثالنا فإنه يتواصل عبر الألطاف الخفية. فمن كان صادقا مخلصا يكون حاله هكذا، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. الإمام يقول: اقتصوا الطريق بالتماس المنار، والتمسوا من وراء الحجب الآثار، تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم. هذه الرواية لخصت لنا صورة كينونة دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
قلب الغاضر مثال العاب
حمر رايت علي حضر علي يشوف
رايت علي ولا الماء
ملك ماء الفرات
وما شرب من مثال كل بطال حسب اقتداره يشد مسند بالبطولة ومسند الحباس سامي يا سعد حظ الينولة ونشر للإسلام راية ونشرت فروع وصولة وبسم الشاطي سامية وخزها بملاحن دامية وحاملها يوم التضحية نصر دين الله ورسوله حمل تاج القيادة علمتون الشهادة حمل تاج القيادة علمتون الشهادة وتواريخ الفضل فضلة يسجلن
ملك ماء الفرات
ملك مثال لا بطل بالغاضرية مثال العاضرية مثال بالغاضرية مثال العاضرية
حمر رايت علي حضر علي الدنيا والآخرة يجاوب
أكفاي الفرات ما شرب منه مثال.
أعتقد أن الصورة بدأت تتضح شيئا فشيئا. كينونة المذهب الطوسي المرجعية، حتى هذه الكلمة لا وجود لها في ثقافة العترة الطاهرة. هذه الكلمة اشتقت من كلمة إمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب حينما أرجع الإمام الشيعة إلى رواة الحديث، أمرهم أن يرجعوا إلى رواة حديثنا، فاشتقوا كلمة المرجعية من هذا التوقيع الشريف مع ملاحظة أنهم لا يعتقدون بصحته. السيستاني مثلا لا يعتقد بصحة التوقيع الشريف، الخوئي مثلا لا يعتقد بصحة التوقيع الشريف، إلى سلسلة طويلة من مراجع النجف وكربلاء لا يعتقدون بصحة التوقيع الشريف، ولكنهم اشتقوا كلمة من هذا التوقيع الذي لا يعتقدون بصحته وجعلوها عنوانا لكينونة مذهبهم، وجعلوا كل الأمور تدور حول هذا العنوان. أتباعهم لا يستثارون كثيرا إذا ما انتقص أحد من محمد وآل محمد، لكنهم يصابون بالخبل والجنون إذا ما انتقص أحد من المرجعية أو من مرجعهم الشيطان الحمار. هذا هو الواقع، كينونة المذهب الطوسي تختلف اختلافا كاملا عن كينونة دين العترة الطاهرة. ومثلما قلت لكم إنما تستبين الأمور من خلال أضدادها، فحينما أحدثكم ولو بشكل إجمالي عن كينونة دين العترة الطاهرة فإن كينونة المذهب الطوسي ستتضح شيئا فشيئا. الطوسيون يعلمونكم على أن النجاة تكون بأعمالكم، بينما كينونة دين العترة الطاهرة لا تقول بهذا. الطوسيون يفصلون فيما بينكم وبين أئمتكم، يجعلون الأئمة قادة كالقادة السياسيين والمجتمعيين وكالقادة الدينيين العاديين، فنحن معزولون عنهم، بينما كينونة دين العترة الطاهرة تخالف هذا المنطق بدرجة 100%. بعبارة صريحة واضحة، الدين الذي عليه مراجع النجف وكربلاء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا وفي جميع الاتجاهات ومن جميع الوجوه والحيثيات. دين شيطاني طوسي ناصبي بتري قذر بتمام معنى هذه الكلمات. ومن سورة طه أنتقل بكم إلى سورة يونس وإلى الآية 62 بعد البسملة وما بعدها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين ارتبطوا بالكينونة المتقدمة في الآيات والروايات السابقة الذكر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا المضمون تكرر في الآيات السابقة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، في سورة الأحزاب. وفي سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. المضمون الذي مر علينا في سورة الأحزاب في الآية 71 بعد البسملة: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف وبنحو سريع لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء، وإن كانت الرواية بحاجة إلى شرح لكنني سأمر عليها مرورا سريعا. الجزء الثالث من الكاف الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف، بيروت لبنان، في الصفحة 28 بعد 100 من الباب 84، إنه الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة، يقول: قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا عقبة، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، هذه الكينونة، فأين المرجعية وأين الأعمال وأين العبادات؟ المرجعية لو كانت على هدى فهي في حاشية المطلب، والأعمال إذا كانت صحيحة وسليمة فهي في حاشية المطلب. يا عقبة، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه، ثم أهوى بيده إلى الوريد إلى المذبح، يعني إذا بلغت الروح إلى مرحلة الغرغرة إلى مرحلة الحشرجة عند الموت. يا عقبة، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه، ثم أهوى بيده إلى الوريد، أشار بيده إلى الوريد إلى المذبح، ثم اتكى. وكان معي المعلى ابن خنيس من أصحاب إمامنا الصادق ومن خدمه، وكان معي المعلى فغمزني المعلى، غمزني بيده بإصبعه فغمزني أن أسأله، فقلت يا ابن رسول الله، فإذا بلغت نفسه هذه إلى الوريد إلى المذبح أي شيء يرى؟ ماذا يرى؟ لأن الإمام قال له: وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذا، ثم أهوى بيده إلى الوريد، أشار بيده إلى المذبح، ثم اتكأ الإمام، اتكأ في جلوسه، وكان معي المعلى، فغمزني، غمزني أي لامسني بيده بإصبعه، فغمزني أن أسأله. وقد يكون الغمز في بعض الأحيان بحركة من العين أو بحركة من الرأس، لكن في الأعم الأغلب حينما يقال غمزني فلان أي بإصبعه أو بيده، فغمزني أن أسأله، فقلت يا ابن رسول الله، فإذا بلغت نفسه هذه، وصلت الروح إلى مرحلة الغرغرة أو الحشرجة، أي شيء يرى؟ فقلت له بضع عشرة مرة: أي شيء؟ أي شيء؟ فقال: في كلها يرى ولا يزيد عليها. لماذا يفعل الإمام هذا؟ إنه يريد أن يلفت أنظارهم، ويريد أيضا أن لا ينسوا هذا الكلام، أن يتذكروه. فعقبة يقول: أي شيء يرى؟ فقلت له: بضع عشرة مرة. فقال: في كلها يرى ولا يزيد عليها. ثم جلس في آخرها، كان متكئا، اتكأ وعاد من الاتكاء. كل هذا يفعله الإمام كي يبقي علامات عند هذين الشخصين، عند عقبة وعند المعلى. ثم جلس في آخرها فقال: يا عقبة. فقلت: لبيك وسعديك. فقال: أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله، إنما ديني مع دينك، فإذا ذهب ديني، إذا ذهب ديني بعيدا عن دينك، كان ذلك البلاء الأسود، كان ذلك المصير الأسود، إنما ديني مع دينك، فإذا ذهب ديني كان ذلك، كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة؟ أنا لا أستطيع أن ألقاك كل ساعة، أريد أن أتعلم، أريد أن أعرف ماذا سأرى. وبكيت فرق لي، فقال: يراهما والله. فقلت: بأبي وأمي، من هما اللذان يراهما حينما تصل الروح إلى هنا؟ فقال: يراهما والله. فقلت: بأبي وأمي، من هما؟ قال: ذلك رسول الله وعلي يا عقبة، لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما، كينونة متواصلة، أين المرجعية؟ أين المراجع؟ أين الخطباء الثولان؟ هذا هو ديننا، منظومة متماسكة هذا هو قلب دين العترة الطاهرة. هؤلاء الذين يربطون دينهم بالمراجع، يربطون دينهم في أكوام من الخراء والضلال. الدين هنا، هذا هو الدين. يا عقبة، لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ فقال: لا، يمضي أمامه. إذا نظر إليهما مضى أمامه. فقلت له: يقولان شيئا؟ قال: نعم، يدخلان جميعا على المؤمن. فيجلس رسول الله عند رأسه وعلي عند رجليه، فيكب عليه رسول الله فيقول: يا ولي الله، أبشر، أنا رسول الله، إني خير لك مما تركت من الدنيا. ثم ينهض رسول الله فيقوم علي حتى يكب عليه، يكب عليه أنه ينزل عليه بوجهه ورأسه، فيقول: يا ولي الله، أبشر، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه، أما لأنفعنك؟ ثم قال إمامنا الصادق، يقول: إن هذا في كتاب الله عز وجل. قلت: أين؟ جعلني الله فداك هذا من كتاب الله. قال: في يونس، قول الله عز وجل: ها هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إنها الآيات التي تلوتها عليكم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الإمام الصادق يقول: والله إنه يراهما، يرى محمدا وعليا. هذه صور تقريبية، القضية أعظم من ذلك. صلوات عليك يا زهراء، إنما ننال ذلك بتطهيرك لنا يا بنت محمد، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. البوابة هنا، السر هنا عند فاطمة: إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا، لكنني أذكركم: قارنوا بين الكينونتين كي تعرفوا دينكم، وكي تعرفوا مع أي كينونة ستكونون. قارنوا بين الكينونتين، هناك فارق كبير بين دين العترة الطاهرة وبين المذهب الطوسي القذر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.